اللهم أخرجني من ظلمات وهم أكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نكمل اليوم إن شاء الله بنخلص مطلب الولاية على الصبي، وتأخرنا به قليلا لما فيه من فوائد جمة جانبية. الدليل الأول كان الرواية الآيات القرآنية دليل على التفصيل. قلنا أن التفصيل بين أن يكون قد أوصى فيجب الالتزام أو لا يكون أوصى فلا ولاية، لكن قلنا أن التفصيل يتضمن أمرين. الأمر الأول أنه هل يجوز للأب أن يجعل وصيا على ابنه في عقد النكاح؟ يعني المسألة هاي الحقيقة، إذا صار جائزا حينئذ الكتابة وعدم الكتابة مسألة صغرى، صار مسألة واقعة، هل كتب، هل أوصى أو لم يوصي. هي هذه هالمسألة، هل يجوز أن يجعل وصيا ويكون الوصي وليا بعنوان الوصي، بعنوان كونه وصيا؟ ولذلك قلنا أن الإشكال الأساس على الآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أنها لكل المكلفين وليست للوصي بخصوصه، وكلامنا للوصي بخصوصه. الدليل الثاني كان الروايات الدالة على عموم نفوذ الوصية، وقرأناها، نذكر بها سريعا، يعني بس نذكر بالنص. جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله. جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى، يعني هذه استفيد منها العموم، كل ما أوصى به يجب أن ننفذ. والفقرة الثانية ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، ينفذون وصية أبيهم على ما سمى. هذه استدل بها على عموم نفوذ الوصية، وخصوصا أن الإمام عليه السلام استدل كما قلنا بالآية الأولى على عموم نفوذ الوصية أيضا، وغيرها من الروايات كثير، يعني لا نريد استغراق. بتراجعوا الباب 63 و 64 تجدون عدة روايات، كثير من الروايات فيها، وهو أمر وجداني. يعني عموم نفوذ الوصية عند العرف، عند البشر، عند الناس أمر ممدوح. قبل أن نجي المسألة العرفية، إذن الآية تدل على عموم نفوذ الوصية، عفوا الروايات، والاستدلال يكون بالتالي أن كل ما أوصى به يجب الالتزام به. الولاية على، إذا أوصى بولاية على صغير في عقد النكاح إذن يجب الالتزام به، يعني هذا الدليل عموم نفوذ الوصية. والإشكال في هذا الاستدلال، يعني شفنا، يعني هذا الاستدلال متين، أنتم من كلام أمس نستطيع أن نرى ما في هذا الاستدلال من خلل أو من كلام صح التعبير،
ما من عام إلا وقد خص، يعني
صحيح
عام وقد خص، بس إيه؟ بس لا علاقة له بمطلبنا. إحنا ما نقول إنه في تخصيص، والإشكال في الاستدلال بها أنها تدل على الكبرى. هلا بالله، الكبرى ما هي؟ يعني عندي كبرى وصغرى. الكبرى وجوب تنفيذ الوصية على عمومها، هذه الكبرى، ما أوصى به على ما أوصى، هذه كبرى. لكن هل تدل على صحة الوصية بكل شيء؟ ومنه المشكوك، ومنه ما هو محل البحث. ومنهما هو محل البحث، أي الولاية على نكاح الصغير. وذلك لنفس ما ذكرنا في التعليق على الاستدلال بآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير، وأيضا الآية السابقة التي قبلها فمن بدله بعدما سمعه. قلنا هناك أنه عندنا عموم بلا شك، هذه مسألة جدا مهمة في مقام الاستنباط، عموم موجود واستنبطناه من الآية، يعني عموم تنفيذ الوصية، ولكن العموم لا يثبت مصادقه، ذكرنا أمس مثال توضيحي، لو قال أعيد هذا المثال وكرر المثال، يستحب إدخال السرور على المؤمن بلا شك، يستحب مروي عنا وهنيئا لما يدخل السرور على مؤمن أو مؤمنة. طيب. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول لكن لا بنحو الزنا. طيب هذا تخصيص أو خروج من الأصل، من أصل القاعدة، وهذا أين ينفعنا؟ طيب المعلوم خروجه الحمد لله ما في مشكلة، لكن الكلام في المشكوك خروجه، يعني من الترياق امبارح الترياق مادة فيها نوع لعلهم التخدير ويأنس بها الناس، أو الدخان إذا شككت في حليته وأعرف أن إنسان هذا الإنسان مؤمن يأنس بالدخانات إذا قدمت له دخان. طيب يستحب إدخال السرور على المؤمن، هذا إدخال سرور، هذا الأمر إدخال سرور بلا شك، لكني لا أدري هو حلال أو حرام.
حتى لو كان مضرا مولاي
إدخال سرور، ولأنه أشك في ضرره، هل الضرر كافي مش كافي الأخري، فصار مشكوك. هلأ سبب الشك لأمر ما من الأمور، أو لأنه ما في نص بالحلية، ما في نص بالحرمة، في ضرر احتمل انطباق بعض العناوين المحرمة مثلا، مسألة الضرر وغيره، أشك أنه حلال أو حرام. هل أستطيع بعموم استحباب إدخال السرور أن أثبت، أن أقول هذا إدخال سرور إذن هذا حلال، أن أثبت حكما لفرد ينطبق عليه العام، أن أثبت حكما لفرد ينطبق عليه العام بقدر أو لا؟ أو لا نقول هكذا يستحب إدخال السرور على المؤمن، بما طبعا كونه الراوي متشرع بما هو ورد بما هو حلال، يعني بما هو حلال، بعبارة أخرى يجب أن أثبت الحلية من دليل خارج ثم أثبت الاستحباب. فالصغرى هل أستطيع إثباتها بالعموم؟ هي واحدة. بعبارة أخرى أنا عندي حكمين، عندي حكم حلية الترياق أو الدخان، عندي حكم استحباب إدخال السرور. هو هذا الفرد اللي هو الترياق هو إدخال سرور، يعني تم إثبات العام له، ولكن هل تمت الحلية له بإدخال السرور؟ بحيث أننا نعلم أن إدخال السرور يعني بإدخال السرور نستكشف الحلية نطبقه على موردنا. في عندي هيك شيء بيتم؟ ولذلك قلنا أن دليل الشيخ الأنصاري في الآية الأولى أو الآية الثانية أو هذه الروايات يحتاج إلى هذه التتمة. التمسك بالإطلاق هل يتم هنا؟ بدي تمم أن التمسك بالإطلاق هنا. إذا تم التمسك بالإطلاق لإثبات الحلية حينئذ يتم المطلق صح. ولذلك قلنا هذا من قبيل كعمو قولي عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها ما يقفها أهلها.
إما التمسك بالإطلاق أو وحدة المناط.
هذه حتى الاستنباط العموم.
ما المتمم؟
لا.
متمم إحنا لنا في متممين إما نحن نتمسك بالإطلاق أو نستظهر
عموم. هذه مش متمم. هذه لأجل استنباط العموم. هلا كيف يتم استنباط العموم؟ إما باستظهار الإطلاق أو بوحدة المناط نستظهر الإطلاق أيضا في إطلاق. يعني استظهار الإطلاق يتم بأحد أمرين إما بما هو أو بوحدة المناط. لكن هذا وحده لا يكفي. بعد ما صار عندي إطلاق ماشي الحال. الإطلاق ما عمل لي عمل لي يجب تنفيذ الوصية. بس هذا يجوز الوصاء به هذه مسألة أخرى. فإذا يجب استفادة منها من خارج. يجب الاستفادة منها من خارج. قد تندرج تحت شبه المصداقية ببعض العناوين. قد تندرج بعض في بعض عناوينها. فهذا الاستفادة أن هذا يجوز الوصاء به أو لا يجوز يجب أن يكون من خارج لا من عموم الوصية. طيب وهذا يفترق كثيرا عن أوفوا بالعقود إن شاء الله كما سيأتي. طيب قلنا هذا في احد ابوابه قريب لهالمساله. يعني التمسك بالعام شبه المصداقيه له عده مسائل او عده مسائل من جملتها التي ندرسه في الاصول. اذا كان انا عندي عنوانين عنوان عام مخصص بعنوان خاص الفرد ينطبق عليه العام واشك انطباق الخاص عليه هون حينئذ بس تمسك بالعام شبه المصداقية. اشتهر أنه لا يجوز تمسك بالعام شبه المصداقية وذهب بعضهم إلى جواز التمسك بالعام شبه المصداقية. طيب الدليل الثالث خلصنا الدليل الثاني. الدليل الثالث على صحة ولاية الصغير الولاية على الصغير في عقد النكاح ولاية الوصي. إن الوصية بالمال نافذة بالنسبة إليه لهذا الطفل فكذلك في النكاح. يعني هذا وفيه يعني إذا صحت الوصية بالمال يصح في النكاح من أجل التلازم. هذا التلازم يحتاج إلى دليل. هذا قياس باطل لو كان قياسا. ما عندي أولوية حتى نقول الله من باب الأولى. وفيه عدم الدليل على هذا التلازم ولا أولوية في البين وقياس النكاح على المال قياس مع الفارق. كيف في فرق بيناتهم؟ قياس باطل. الدليل الرابع والأخير أنه إذا تمت الوصية على تمت صحة جعل وصية على المال يتم يلزمه صحة جعل وصية على النكاح. الطفل الصغير البي قال له ولا واحد ذري أمواله انتبه له على الطفل هذا فالصغير في المال وأيضا في النكاح. شو التلازم بين المال والنكاح؟ يعني شو يحتاج إلى دليل عليه حال. لا خلصنا العموم الآن دليل الثالث تلازم. بس في تلازم. التلازم شو الدليل عليه؟ إذا صحت الوصية على المال أو الوصية بالمال فيصح الوصية في النكاح. من حتى لازم نجب النية يعني شو الدليل هذا ما أدري فهمه، خصوصا ما في أولوية في البين، ما في تلازم في البين. نني يعني جبنا هالتلازم كيف بيطلع معنا ما بعرف.
ما في مقطع
بالخير؟ لا يعني بدك تقول واحدة
المال هو خير والزواج هو خير.
ها بدك تقول ساعتها ساعتها حينئذ بدك تعمل هيك أن الدليل أن الدليل على الوصية على صحة الوصية بالمال أنها خيرا. من أجل هذا؟
أن ترك خيرا.
ها بالآية؟
إيه.
ما إحنا الآية أنا أخشناها خلصنا. صار استدلال بالأي شيء واستدلال بهذا التلازم شيء آخر.
الإحسان أكثر من هو. أنا فهمت إنه لما عندي فشل الخير بالمال لا منقول نحن الخير كمان يمضي على الزواج الصغير.
هاي. بس استدلال بالآية. طيب. الدليل الرابع. وهو لعله أهم الأدلة وأقواه. يعني بعدما رددنا هذه الأدلة الثلاثة الأولى ما مر معنا من قاعدة أسسناها وهي كل وضع عرفي أمضاه الشارع يجري ما هو عليه عرفا فكل ما يصح عرفا يصح شرعا. إذا تذكروا هذه قاعدة أخذت منا لعله درسا كاملا أو درسين. قاعدة مهمة أن الوصية قد وردت في الروايات وفي الآيات، راح أذكر بالقاعدة لأهميتها. طب معنى ورودها، معنى استعمال الشارع لها إمضاؤه، أحل الله البيعة أمضى البيع، أوفوا بالعقود أوفى العقود يعني أمضى العقود، فالطلاق فالطلاق مرتان مثلا أمضى الطلاق. مجرد استعمال اللفظ في وضع معين يعني إمضاؤه له، اعترافه به، في اعتراف صار، اعتراف بأي شيء بما هو عند الناس، خصوصا إذا لاحظنا أن معظم الأوضاع يعني الطلاق، الزواج، البيع، الشراء، الوكالة، الكفالة، الشركة الملكية إلى آخره، هذه أوضاع كانت موجودة، مش إنه اختراع شرعي، عقلائية. استعمال الشارع لها اعتراف بها، وعندما يعترف بها يعترف بكل شراشيرها، بكل مفرداتها،
شارع شذب
مهذب. ولكنه تدخل في تهذيبها، هذبها وشذبها، تدخل في شرائطها وأجزائها وتحريم بعض أفرادها، كما ذكرنا مثلا مسألة الملكية تذكرها المسألة هي. أكررها لأهمية المطلب. الملكية أمر عرفي ليس اختراعا شرعيا، هو موجود عند الناس طبيعي، ولم يتغير من 1000 سنة 1400 سنة إلى يومنا هذا، ما تغير. عندما ترى تقرأ نصا فلان تملك مثلا يقال أن زيد بن ثابت ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس في التاريخ مثلا، وتملك الزبير بن عوام كان يتملك سكة كان واسعة في مصر وفي في وفي البصرة. أثرياء العالم العربي كان أثرياء تملك. هل تفهم من الملك شيء آخر أنت؟ إذا قرأت بالروايات نفس المفهوم. إذن مفهوم الملكية لم يتغير. إذا كان لم يتغير يعني استعمله الشارع يعني اعترف به. فكل ما هو مملوك عرفا مملوك شرعا. وقلنا إذا تتذكروا الإشكال الأساس بهذه المسألة أنه عندما قال الشارع أقر الملكية أقرها نحو الإهمال قد يكون. فقد يسأل سائل كيف انتقلت من المهملة أو في العقود نحو الإهمال مثلا. الوصي على ما أوصى إهمالا، يعني الوصي الوصي بما هي بغض النظر عن أفرادها، الوصي على ما أوصى على نحو المهملة غير المحصورة. السؤال الأساس كيف انتقلت يا سيد من المهملة إلى المحصورة؟ الوصية على ما أوصى يعني الوصي بشكل عام مهملته، أفراد الوصية اعترف بها، الوصية العرفية اعترف بها، أفراد الوصية اعترف بها. فنقول هكذا اشتهر عند الأصوليين أنه لو شككنا أن الشارع هو في مقام بيان أو لا، يعني أنا عندي ثلاث حالات، أن أحرز أن الشارع في مقام بيان هذه حالة، فإذا كان في مقام بيان بلا شك المحصورة تمت، كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا. أو تارة لا أحرز أنه ليس في مقام بيان، في مقام أصل المطلوب بما هو بغض النظر عنه اثنين. فهذا لا أستطيع أن أنتقل من المهملة إلى المحصورة. أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض كما نقل عن العرب. فمطلق يعني مهملة، ليس مراد كل دينار، الدينار الصفر وردت. لذلك أنا أعملها من باب الفائدة اللغوية قد تفيد كل شوي، أن الدينار عموم، فهل يجوز أن يكون الصفر؟ يعني فهل يجوز؟ احنا في لفتنا بموضوع باستطراد لغوي يمكن في غير محلي، بس نخلص الدرس ممكن يشوف مش مشكلة. فتارة يكون الشارع في مقام بيان، حينئذ ننتقل من المهملة للمحصورة، ما في إشكال، كل ما كان عرفا كان شعرا. تارة نحرز أنه ليس في مقام بيان، المهملة تبقى على أهمالها ولا يجوز الانتقال من المهملة إلى المحصورة، ما في يقول كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا. وإذا شككت أنه في مقام بيان أو لا، هذه النقطة الأساسية، اشتهر عند الأصوليين أن الأصل في الشارع أن يكون في مقام بيان، الأصل في الشارع في التشريع أن يكون في مقام بيان، هو شارع شغلته الشرع ومش شغلته بس يبين أصل الأمور يعني. وإذا كان كذلك فتكون هذه قرينة عامة على أن الشارع في مقام بيان، وعليه قرينة عامة على تمامية مقدمات الحكمة، وحينئذ نستطيع أن نقول كل ما استعمله الشارع من ألفاظ عند الناس من أوضاع عند الناس أستطيع أن أقول بعموم. وحينئذ الخروج عن العرف يحتاج إلى دليل بإطلاقه، الإطلاق
مقفلين على مقدمات
مقدمات الحكمة
باستطلاق معين.
مقدمات الحكمة قالوا أنها هي مقدمة الإطلاق وهي مقدمة للعموم أيضا. يعني مقدمة حكمة مقدمات حكمة للإطلاق والعموم وإطلاق مرات حتى كل الأفراد. ليش؟ لأن المقدمات هيك مختصر ترى ما بريك مقدمات حكمة هي أن يكون في مقام بيان وأمكن أن يبين ولا يبين. أيضا العموم أكرم العلماء أكرم العلماء هل هناك تخصيص أو لا مخصص أو لا هو في مقام بيان يستطيع أن يخصص ولم يخصص. فنفس الكلام يرد في الاثنين معا. على أي حال فإذا نستطيع أن نقول هكذا كل ما تم استعماله عند العرف ولو على نحو يعني لم يحرز أنه في مقام بيان نستطيع أن ننتقل هكذا أقول كل ما كان عرفا كان شرعا إلا ما خرج بدليل. ويبتذكر قلنا في الملكية مثلا تدخل في المملوك قال الخمر لا يملك. تدخل في السببي قال الربا لا يملك أو القمار لا يملك وإن كان عرفا يملك. تدخل في الجهة قال العبد لا يملك جهة المالكة يعني في المالك. فإذا تدخل فنأخذ بالتدخلية. إذا لم يتدخل نستطيع أن نقول هذا العام هذه القاعدة العامة كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا
حتى لو كان مشكوك.
ها مهنا كنامنا في مقام الشك بدي ثبت المشكوك فأقول هكذا كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا. والوصية هكذا بتصير. الوصية أمر عرفي لم يخترعها الشارع موجودة قبل الإسلام. فكل ما ثبت عرفا أنه وصية نستطيع أن نقول ثبت شرعا. هي قاعدة جدا مهمة على فكرة إذا تأسسناها وتممناها وناقشوا فيها اطرحوها في كل المجالس لأن لما لها من ثمرة. طبعا إذا وصلنا إلى هذه النتيجة شو بيطلع عندي أنا أن كل وصية كل الوصية على بصير ترجمة هذه القاعدة ترجمة للآية والرواية عموم نفوذ الوصية بيطلع بالنتيجة كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا. كل وصية ثبتت عرفا كل وصية ثبتت عرفا ثبتت شرعا. وهذا عندما أوصى فهو وصية ثبتت عرفا فتثبت شرعا. وإذا ثبتت شرعا الولاية على الصغير تصبح ثابتة إلا أن يقوم دليل على خلاف. إلا أن يسعها إلا أن يلعب أحسن لحظة شوي. فإذا أحسنتم أولا هذه القاعدة تتم كل ما ثبت من وصية عرفا ثبت شرعا. إذا تمت هالشيء نستطيع أن نقول أن كل وصية يعني ولاية على الصغير ولاية في النكاح غير النكاح كل وصايا صارت صحيحة. هنا إلا أن يقوم دليل على خلافه. دليل على خلافه من نص ما فيه ولكن هناك أمر آخر هذا اللي ذكر شعمت. هل العرف يقبل هكذا وصية؟ مش معلوم. الأب يجعل وصيا على الطفل في أمواله في موقعه يجعل وصية على الخلافة على العرش على مش عارف شو كله وارد يعني موجود عارف.
هي وصاية الأب ومناقش فيها عارف. العرف ساعات كثير ما بيتعمل.
ها لكن تزويج الأب بدك تقول مش وصايته.
عفوا تزويج الأب.
تزويج الأب أحسنت. طيب وصية أن يجعل الأب وصيا على ابنه الصغير يزوجه هيدي عرفا مستساغة. لذلك الإشكال يصبح وين بهالنقطة هاي. من قال إنه هذه من أفراد المعترف بها عرفا حتى إنه كل معترف به شرعا معترف به عرفا. ها صارت مسألة. ها أحسنتم أحسنتم. ويختلف حينئذ العرف من مكان إلى آخر ومن دولة إلى دولة كل شيء. لذلك الإشكال يعني أو الكلام في الصغرى الكلام في الصغرى إذا تم عرفا نقول يتم شرعا نسلم، بس من قال أن هكذا وصية تتم عرفا؟ إن عرف يستسيغها ويعتبرها صحيحة، يقول لي خارج عن الوصية ليس له الحق. ونحن قلنا في القاعدة أن كل ما ثبت عرفا بكل شراشيره ثبت شرعا. إذا كان فردا عرفا، إذا كان فردا معترفا به عرفا في العرف يعترف به الشارع، ما في مشكلة بدا.
مولانا هم مع تعدد الأعراف،
خلينا بس نكمل المطلب، خلينا نكمل المطلب بس حتى وخدمتكم. فإذا نحن لا شك هذه القاعدة أسسناها وشيدنا أركانها وتممناها، إذا تمت الكلام في الصغرى. وأما في الصغرى فإننا نشك في صحة الوصية بنكاح الصغير عرفا، ولذا نجد العرف يستغربون هذا النوع من الزواج فلا يصححونه، وبالنتيجة لا يصححون الوصية به أيضا. ومن هنا فالصغرى غير ثابتة فلا يتم الدليل الرابع، وبالنتيجة لا دليل على ولاية الصبي وصي على الصبي في عقد النكاح كوصي، يعني بعنوان الوصي. أما بعنوان المكلفين الأمور العامة كذا ما في مشكلة، بصير الوصي مثل غيره. لا، بعبارة أخرى لا يجوز للأبي أن ينصب وصيا. رح مثلكم مثال بسيط قبل أنهي المطلب. تذكروا بنكاح الفضولي أو بيع الفضولي، الإشكال الأساس شو كان؟ أن بيع الفضول، أن هكذا بيع قد العرف لا يعتبره بيعا. أنا عم بيع شيء مش لإلي، شو هالبيع هذا؟ العرف لا يراه بيعا، بيع الفضولي، أن العرف لا يراه بيعا. هنا أيضا الوصية قد لا يراه العرف وصية، شو هالوصية هيدا؟ هذا من باب التوضيح يعني. فإذن الكلام في ثبوت هكذا وصية عرفا، وبهذا نختم المطلب ونقول أنه لا دليل على وصاية على جعل صحة جعل الأبي وصيا على الطفل الصغير في عقد النكاح. بالنتيجة الوصي ليس له ولاية، والحمد لله رب العالمين.